من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أيها الإخوة الكرام متابعة درس صحيح البخاري في كتاب الأدب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا الحديث من قبل إلى قول البخاري رحمه الله باب صلة الآخر المشرك، ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز بن مسلم قال أخبرنا عبد الله بن دينار سمعت مع عمر رضي الله عنهما يقول: رأى عمر رضي الله عنه حوتا سيرا تباع، فقال: يا رسول الله ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاء الوفد. قال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذه من لا خلق له، لأنها كما سيأتي كانت بحرير. قال: إنما يلبس هذه من لا خلق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لاحقا منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، فقال عمر: كيف ألبستها وقد قلت بها ما قلت؟ عمر استشكل أن النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى ندد من يلبسها من الرجال وأثمها، ثم إنه أرسل له بنوع منها، فقال عمر: ألبسها وقد قلت فيها ما قلت. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أعطيها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسرها. فأرسل إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. هذا الباب وهو قول البخاري رحمه الله باب صلة الأخ المشرك. شريعة الإسلام تتشوف إلى أن يكون المسلم محافظا على علاقاته مع الآخرين أي كانت ملتهم، وبخاصة إذا كانت تربطه بهم صلة من الصلات، كأن يكون والدا أو أن يكون ذا رحم أو أن يكون جارا أو غير ذلك من أسباب هذه الصلات، حتى ولو كان مشركا ما دام أنه لم يحارب المسلمين ولم يظاهر على قتالهم ولم يعن على ذلك، فإن الأصل أن المسلم يبقي على العلاقات التي فيها التعايش مع الآخرين والإحسان إليهم، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بهذا. وهذا لا يعني التنازل عن الملة أو عن أصول الدين، ولا يعني أيضا مشاركة هؤلاء المشركين فيما هو من طقوسهم وعباداتهم ونحو ذلك، ولكن هذا من مقتضى الإحسان الذي حثت عليه شريعة الإسلام. وكما تقدم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بهذا وموضحة له، وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة. وقد جاء في هذا الكتاب الصحيح صحيح البخاري أن جارا يهوديا للنبي صلى الله عليه وسلم زار ابنه غلاما وكان مريضا، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه، يعني وأدى ما يقتضي المقام في زيارة مريض من الاطمئنان عليه والسؤال عن حاله ونحو ذلك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم. فالتفت هذا الغلام اليهودي إلى أبيه كأنه يستشيره. فقال النبي فقال أبوه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أطع القاسم، لأنه يدرك أن هذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم رسالة صدق وحق ويجب اتباعها. فقال هذا الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فتأمل معناه يهودي وعلى علة باطلة محرفة أو منسوخة، فإنه لم يمانع ذلك، لم يمتنع أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤدي حق الجيرة وحق الجوار وأن يدعوه إلى الإسلام من غير ذلك من الدلائل التي تدل على هذا المعنى. وهنا بوب البخاري رحمه الله فقال باب صلة الأخ المشرك، يعني حتى ولو كان الأخ مشركا فإنه لا مانع من صلته سواء بالزيارة أو بالهدية أو بغير ذلك من أنواع الصلات التي فيها ما يقتضيه الأمر من حق أخوته والرحم التي له. وما الشاهد هنا من هذا الحديث صلة الأخ المشرك؟ الشاهد كما هو واضح أن عمر رضي الله عنه أهدى هذه الحلة إلى أخيه وكان مشركا إذ ذاك. أما ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث فجاء فيه ذكر الحلة السيراء، والحلة هي نوع يعني الحل مفردها حلة وهي الإزار أو الرداء الذي يلبسه الإنسان، كما قال أبو عبيد رحمه الله الحلل برود اليمن يعني برد وهو ما يلبسه، والحلة إزار ورداء. وإنما سميت سيراء لما كانت عليه هذه الأزر أو هذا الرداء أو من كونها مصنعة بطريقة معينة، يعني كما قال الأصمعي رحمه الله ثياب فيها خطوط من حرير أو قز، وإنما قيل لها سيراء لتسيير الخطوط فيها. وقال الخليل رحمه الله ثوب مضلع بالحرير، وقيل مختلف الألوان فيه خطوط ممتدة كأنها السيور، ومن هنا سميت سيراء. وهذا هو سر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يلبسها لا خلاق له، يعني لا نصيب له ولا حظ في الآخرة. وهذا من الرجال والنساء أم أحد الجنسين؟ نعم إخوان، لا شك إنما هو رجال، إنما لا يلبسها يعني من لا خلق له من الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث آخر، وهذا يعني حتى تفهم الأحاديث، وهذه طريقة العلماء للتوضيح، أن العلماء رحمهم الله يجمعون الأحاديث بعضها مع بعض، يعني لو جاء إنسان واستدل بهذا الحديث يلبس الحرير من لا خلق له وعممه على الناس كلهم يكون مخطئا، لأنه أخذ بهذا الحديث فقط. لكن طريقة العلماء هي في هذه المسألة وفي غيرها حتى نستوضح كيف هو منهج العلماء في فقههم للأحاديث، فتجمع الأحاديث كلها حتى يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد إلى غير ذلك مما هو محل تفصيل لديهم رحمهم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخذ في يده حريرا وفي الأخرى ذهبا، وقال إن هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. فالحرير والذهب حل للنساء، حلال للنساء وحرام على الرجال، وهذا مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام إنما يلبسها من لا خلق له. في بعض الروايات هنا قال وجد هذه الحلة تباع، جاء في رواية عند الإمام مسلم قال رأى عمر عطاردا التميمي يقيم حلة بالسوق، وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم. وجاء في رواية عند الطبراني عن حفصة بنت عمر أن عطارد ابن حاجب جاء بثوب من ديباج كساه إياه كسرى، فقال عمر ألا أشتريه لك يا رسول الله؟ وهذا فيه عناية الصحابة وحرصهم وحرصهم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حسن الملبس مطمئنا في حاله إلى غير ذلك من عنايتهم وتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أيضا في طريق آخر عن عطارد هذا نفسه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب ديباج كساه إياه كسرى. قال ابن حجر والجمع بينهما أن عطاردا هذا لما أقامه في السوق ليباع لم يتفق له بيعه فأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم. وعطارد هذا كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله هو ابن حاجب ابن زرارة ابن عدس الدارمي يكنى أبا عكرشة، كان من جملة وفد بني تميم الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أصحاب الحجرات الذين نزلت فيهم هذه الآية، وقد أسلم رضي الله عنه حسن إسلامه واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه. وكان أبوه من رؤساء بني تميم في الجاهلية، وقصته مع كسرى في رهنه قوسه عوضا عن جمع كثير من المسلمين بل من العرب عند كسرى مشهورة حتى ضرب المثل بقوس حاجب أنه افتدي به هذا الجمع من العرب. في قوله عمر رضي الله عنه قال تلبسها للوفد إذا أتوك، جاء في الرواية أيضا للجمعة وجاء في رواية للعيد، وفي هذا يجمع بينها بين هذه الألفاظ برواية الإمام النسائي رحمه الله قال فتجمل بها لوفود العرب إذا أتوك وإذا خطبت الناس في يوم عيد وغيره. وهذا يبين أن الإنسان ينبغي أن يكون في المشاهد العامة في الصلاة خاصة الصلوات التي فيها اجتماع صلاة الجماعة أو صلاة العيد أو صلاة الجمعة أن يكون على لباس حسن وأن يكون على منظر طيب ورائحة حسنة. ولذلك يقول الله جل وعلا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، أن يكون الإنسان على هيئة حسنة، لأنه قد يشاهد في بعض الأحوال بعض الناس لا يعتني بهذا، إنما يأتي للصلاة بثياب الرثة وربما بثياب البيت أو ثياب وظيفته وشغله التي فيها تدنيس وفيها روائح كريهة ونحو ذلك. فهذا كله خلاف ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من أخذ الزينة عند وقوفه بين يدي الله جل وعلا. فالإنسان ينبغي أن يكون مكتمل الحالة في هذا الأمر، وأيضا في مشاهد الناس ومجامعهم لدى لقائه بالناس واجتماعه بهم ينبغي أن يكون على هذه الحال كما أشار بهذا عمر رضي الله عنه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له، هذا يدل على تحريم كما تقدم لبس الحرير بالنسبة للرجال، وبهذا اللفظ هو يعد من الكبائر حينئذ، ولا يستثنى إلا من كان لحاجة أو ضرورة. في بعض الأحوال الإنسان لما يكون مريضا بنوع من أمراض الحساسية في الجلد ونحو هذا قد يحتاج إلى لباس معين وقد يكون من الحرير، فهذا كما نص الفقهاء رحمهم الله مما يعفى عنه ويتجاوز. وبعد أيها الإخوة، إذن هذا الحديث هو من مكارم الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان من عدد من الوجوه كما تقدم بيانه، والأصل والشاهد فيه تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى حين قال باب صلة الأخ المشرك، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان مؤديا لحقوق إخوانه وأقاربه وذوي أرحامه. ونحن نسمع بين حين وآخر ما قد يكون من أنواع القطيعة خاصة بين ذوي الرحم، فهذا مما يعد عظيما، وكما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى من أعظم أنواع قطيعة الرحم. كلما كان الإنسان ذا رحم أقرب فإن قطيعته تكون أعظم. وقد يتكرر في بعض الأحوال أن هؤلاء الإخوة أبناء رحم واحد أو أبناء أب واحد أنه يحصل بينهم القطيعة على رعاعة من الدنيا وحطامها، فتجد أنهم يتهاجرون ويتصارمون ويكون بينهم القطيعة العظيمة. وأصحاب الفضيلة المشايخ القضاة يدركون مثل هذه الأحوال، خاصة فيما يتعلق بالإرث والمواريث، فتجد القطيعة العظيمة التي يمتنع كثير من هؤلاء الإخوة، التي يمتنع فيها هؤلاء الإخوة عن أن يصلوا بعضهم بعضا بسبب أمور هذه الحياة الدنيا. وأذكر أنه في إحدى المرات كان بعض الإخوة قد فرق بينهم الإرث الذي ورثوه عن أبيهم، فتقاطعوا وتهاجروا وماتوا واحدا وراء الآخر، لم يصل بعضهم بعضا، ولم يبقى إلا اثنان، فذهب بعض الفضلاء للإصلاح بينهم، فلما دخلوا على أحدهم قال مقولة عظيمة تدل على ما لبس به الشيطان عليه، فقال: والله لو حضر محمد بن عبد الله ليصلح بيننا ما قبلت. فانظر أعوذ بالله إلى أي حال تكون الدنيا طامسة والتنافس عليها لقلب الإنسان، فآل الأمر إلى أن يموت ولا يصل أخاه. والله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعوذ بالله من هذه الحال، ونسأله سبحانه وتعالى يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يصلح أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويجمعهم على الحق، كما نسأله سبحانه أن يكفينا والمسلمين كل بلاء وفتنة، وأن يرفع عنا الأوبئة والشرور والفتن، إنه سبحانه بر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. الميزان في دين الإسلام ليس بأن كون الإنسان عربيا أو عجميا، إنما كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإنه أصح كتاب بعد القرآن الكريم تلقته الأمة بالقبول، كتاب الأدب من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة